الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمع هذه الفوضى والفرقة التي حدثت في المسلمين انكشف حمزة رضي الله عنه لوحشي، فاستغل وحشي ذلك فرماه بالرمح فقتله. روى البخاري في الصحيح أن وحشي بن حرب قاتل حمزة قال: كنت غلاما لجبير بن مطعم فقال لي: إن حمزة قتل عمي طعيمة ابن عدي ببدر، فإن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال وحشي: فخرجت مع الناس إلى القتال، وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا، فخرجت يومئذ ما أريد أن أقتل أحدا ولا أقاتله إلا حمزة. فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصر، حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا، ما يرفع له أحد إلا قمعه بالسيف فهبته وجعلت ألوذ منه، فلذت بصخرة ومعي حربتي، حتى إذا استمكنت منه هززت حربتي ثم أرسلتها فوقعت في ثنته، والثنة ما بين السرة والعانة من أسفل البطن، حتى خرجت من بين وركيه. في رواية ابن إسحاق في السيرة قال وحشي: حتى خرجت من بين رجلي وذهب لينوء نحوي، أي ينهض ويطلع، فغلب وتركت وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي، ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة أعتقت. قال ابن كثير: كان حمزة رضي الله عنه أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وأخا أبي سلمة بن عبد الأسد أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب كما في الحديث المتفق عليه. فعلى هذا يكون حمزة قد جاوز 50 من السنين يوم قتل رضي الله عنه. تراجع المسلمون وترك بعضهم ساحة القتال، وثبت مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو حامل لواء المسلمين يقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه ابن قمئة قمأه الله وهو فارس، فضرب يد مصعب اليمنى فقطعها، ومصعب يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فأخذ مصعب اللواء بيده اليسرى فضرب ابن قمئة يده اليسرى فقطعها، فضم مصعب اللواء بعضديه إلى صدره وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم هجم ابن قمئة فضربه بالرمح فقتله، وسقط مصعب بن عمير رضي الله عنه قتيلا، وسقط اللواء. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يرفع اللواء فرفعه. لما قتل ابن قمئة مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان مصعب يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لبس لأمته، فظن ابن قمئة أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قريش وهو يقول: قتلت محمدا، وصرخ الشيطان بصوت عال: ألا إن محمدا قد قتل. فلما سمع المسلمون ذلك عظم الأمر عليهم وطاشت أحلامهم عن أنفسهم، وأصبحوا حيارى لا يدرون ماذا يصنعون، فصاروا ثلاث فرق. الفرقة الأولى لاذت بالفرار وتركت ساحة المعركة، فلم تردهم إلا حيطان المدينة، وكان الفارون لا يلوون على شيء، فمنهم من انطلق إلى فوق الجبل إلى قريب من المهراس في الشعب، والمهراس ماء بجبل أحد، ومنهم من استمر في الهزيمة فما رجعوا إلا بعد انقضاء القتال، وهؤلاء قليلون. وقد نزل فيهم قول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الفرقة الثانية صاروا حيارى لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فصار غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه أو يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل، وهم أكثر الصحابة. ثم تراجعت هذه الفرقة الثانية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا لما عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي. مر أنس بن النضر رضي الله عنه، عم أنس بن مالك رضي الله عنه، على بعض الصحابة ممن أذهلتهم الشائعة وهي قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وألقوا بسلاحهم، فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: أين يا أبا عمرو؟ فقال: يا سعد، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد. ثم أخذ يقاتل المشركين حتى قتل رضي الله عنه. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم بعد المعركة: فما استطعت يا رسول الله أن أصنع ما صنع أنس بن النضر، فوجد في جسده 84 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وقد مثل به المشركون فما عرفته إلا أخته ببنانه، وكان حسن البنان. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، وهي قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. متفق عليه. الفرقة الثالثة هم الذين ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في ساحة المعركة ثبات الجبال الراسيات ولم يفارق مكانه. قال المقداد بن عمرو رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق ما زالت قدمه شبرا واحدا عن موقفه، وإنه لفي وجه العدو. وأخرج أحمد في المسند بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال: كنا إذا احمر البأس، أي اشتدت الحرب واستقبلنا العدو، ولقي القوم القوم، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى، أي أقرب إلى القوم منه. فلما انكشف المسلمون أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديهم: إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله. فعرف المشركون صوته صلى الله عليه وسلم فكروا عليه وهاجموا ومالوا إليه بثقلهم. ولم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ إلا 12 رجلا من الأنصار، وفيهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وقيل بل 7 من الأنصار ورجلان من قريش. وعند ابن سعد في الطبقات قال: وثبت معه صلى الله عليه وسلم عصابة من أصحابه 14 رجلا، 7 من المهاجرين فيهم أبو بكر رضي الله عنه، و7 من الأنصار. كان صوت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بمثابة تيار أعاد إلى المنهزمين رشدهم، فلم يكد صوته صلى الله عليه وسلم يصل إلى آذانهم حتى عادت إليهم الطمأنينة، وأخذوا يتهافتون نحوه. ونجح الكثير من المطوقين في شق طريقهم عبر صفوف صفوف العدو غير مبالين بالخسائر الباهظة في الأرواح. وبهذا تحسنت حال المسلمين، وأخذوا بقيادة نبيهم صلى الله عليه وسلم في استعادة تنظيمهم، صاروا يتجمعون من حوله، وأخذوا في إنشاء جبهة قتال متحدة جديدة. وبهذا أخذ مجرى القتال يتغير بعدما كان عليه ساعة نجح المشركون في تطويق المسلمين وإشاعة الارتباك في صفوفهم بعد حركة خالد وإشاعة مقتل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ ميزان المعركة يتجه إلى وجهة أخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.